فالله تبارك وتعالى: وإن تولوا أي أعرضوا عنكم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فالله عز وجل هو الذي ينصر عبده ويوفقه إلى ما يحبه ويرضاه. وقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير أي لن تجد بعد نصرة الله نصرة. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى النصير، وإيماننا بهذا الاسم يحتم علينا أن نؤمن بمقتضاه وأن نؤمن بما دل عليه من صفات الكمال. وهذا الاسم ورد أيضا مقيدا في غير موضع من كتاب الله عز وجل، كقول الله تبارك وتعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وكذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا، الاسم هنا ورد مقيدا، ولذلك الدليل على إثبات هذا الاسم هو قول الله تبارك وتعالى: فنعم المولى ونعم النصير. وورد أيضا في السنن، في سنن أبي داود، وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم أنت عضدي ونصيري. فالنصير هنا ورد اسما مقيدا بذكر النص في التقييد: أنت عضدي ونصيري. فمن أسماء الله الحسنى النصير. لكن ربما يسأل سائل ويقول: طب هل من أسماء الله الحسنى العضد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت عضدي ونصيري. نقول: لا، العضد هنا ليس من إضافة الصفة إلى موصوف، ولكن من إضافة المخلوق إلى خالق. وهذه قضية هامة في التعرف على أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى لا بد أن تكون أسماء على مسمى، والاسم يدل على وصف. فليس رب العزة والجلال هو عضد من دعاه، بل أنت عضدي أي أنت الذي تساعدني وتقويني. لكن العضد هنا من إضافة مخلوق إلى خالق، زي مثلا في الحديث الذي ورد في اسم الظهر، يقولون الظهر من أسماء الحسنى زي ما ذكر ابن حزم، وهذا خطأ، لأن الظهر أصلا اسم لتعاقب الليل والنهار، وإنما أضافه الحق سبحانه وتعالى إليه في الحديث الذي ورد وصح عن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، أقلب الليل والنهار وأنا الظهر. الظهر اللي هو الليل والنهار، فالظهر معناه تعاقب الزمن في الليل والنهار. فالظهر ليس من أسماء الله، وإنما هو من إضافة المخلوق إلى خالقه. يعني أنا خالق الظهر، أنا خالق الظهر، أقلب الليل والنهار. فإذا اسم الظهر مش من أسماء الحسنى، وإنما هو اسم لليل والنهار. كذا الحال بالنسبة للعضد، اسم لجزء من بدن الإنسان الذي يعتمد عليه ويكون سبب من الأسباب اللي هو بيؤدي للنصر. فاللهم أنت عضدي ونصيري، فليس العضد من أسماء الله، وإنما الذي هو من أسماء الله اسم الله النصير. وإن كان ورد في الحديث مقيدا أنت عضدي ونصيري، فالنصير من أسماء الله المقيدة. فهنا من إضافة المخلوق إلى خالق زي الظهر. فهناك بالنسبة لصفات الحق سبحانه وتعالى نقول: لا يجوز إن احنا نسمي ربنا باسم إلا إذا كان علما على الذات الإلهية، متضمنا الدلالة على الوصفية وعلى كمال الوصفية كمان، يعني الوصف ودلالة الوصف على الكمال. حتى هذه القضية من القضايا الدقيقة في فهم أبواب العقيدة، لأن في بعض الأشياء اللي محتاجة إلى إن احنا نفسر العقيدة أو نفسر بعض الألفاظ اللي وردت مضافة إلى الله تبارك وتعالى. زي ما يقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فالجنة مخلوقة، لكن هل الجنة من صفات الحق سبحانه وتعالى؟ أو واحد يقول لك إيه، طب ما حكم من يقول: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك؟ فكيف يكون الحق سبحانه وتعالى بذاته العظيمة مستقرا للمؤمنين أو لأهل الجنة؟ فأقول اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك، ولك مستقر رحمته ذاته، وهذا لا يجوز. نقول هذا من باب الخلط وعدم الفصل بين إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة المخلوق إلى خالق. فالله عز وجل من صفاته الرحمة، فلما نقول الرحمن والرحيم اسمان جليلان أو كريمان لرب العزة والجلال، دل على صفة الرحمة العامة والرحمة الخاصة. فالرحمة من إضافة الصفة إلى موصوف، من إضافة الصفة إلى موصوف، فهي قائمة بذات الله، قائمة بذات الله، ملازمة لذات الله أزلا وأبدا. هنا نقول الرحمة من إضافة الصفة الموصوف، لكن لما نقول الجنة أنت رحمتي، دي مش من إضافة صفة الموصوف، لا، من إضافة مخلوق إلى خالقه. فالجنة مخلوقة فأضيفت إلى الخالق. فلما يقول اللهم يعني اجمعنا في مستقر رحمتك، فهو يقصد الجنة التي هي من إضافة مخلوق إلى خالق، لأن ربنا لما قال للجنة أنت رحمتي أي سبب في رحمتي وفي إظهار رحمتي، سبب في إظهار آثار صفة الرحمة على الرحمة الخاصة طبعا على أوليائه سبحانه وتعالى. فلابد أن نفصل بين الأمرين. وكذا الحل لما واحد مثلا يقول لك إيه، عيسى عليه السلام هو كلمة الله، فربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لعيسى عليه السلام أقول لك هو كلمة الله، فالنصارى بيحتجوا بهذا إن عيسى كلمة ألقاها إلى مريم وروح من الله عز وجل. فبعض الناس يقول لك يبقى معنى ذلك إن الكلمة تجسدت وأصبحت مخلوقة، فأصبح عيسى عليه السلام في صورة الناسوت، لكنه في الحقيقة والأصل كان بأوصاف اللاهوت أو كان من اللاهوت. نقول هذا الكلام أيضا من باب الخلط، لأن الكلمة إذا أضيفت إلى الله إما تكون من إضافة الصفة إلى الموصوف أو من إضافة ما كان بالكلمة إلى الخالق. فالله عز وجل خلق عيسى بالكلمة، فالكلمة صفته، وما كان بالكلمة أي ما خلقه الله عز وجل بالكلمة اللي هي كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. فكلمة كن هي الكلمة، وكن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. لكن عيسى عليه السلام نقول مخلوق بالكلمة، فكان بالكلمة، فما كان بالكلمة يبقى مخلوق، أما الكلمة نفسها فليست مخلوق. فلما نقول عيسى كلمة الله أي كان بكلمة الله عز وجل، فما نقول عيسى هو كلمة الله نقول دي من إضافة مخلوق لخالق، مش من إضافة صفة إلى موصوف. إذا فهمنا ذلك فهمنا القصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت عضدي ونصيري. فالعضد ليس من أسماء الله، وإنما هو من إضافة مخلوق إلى خالق، وإنما جعل الله العضد سببا في نصرة عبده المؤمن. فالنصير من أسماء الله الحسنى، وهو اسم كما قلت توقيفي وليس موجودا في الأسماء المشهورة التي جمعها الوليد ابن مسلم مولى بني أمية، والذي توفي أو توفى سنة 195 من الهجرة. بسم الله، لا بد أن نفرق بين هذه الأمور عشان نقف على الاسم التوقيف. وإحنا زي ما اتفقنا في برنامج تبارك اسمك إن إحنا لا نذكر إلا اسما صحيحا توقيفيا فيه علامات الإسمية من غير اجتهاد منا في اشتقاق نحول فيه الفعل إلى اسم أو الوصف إلى اسم أو بعض المعاني إلى أسماء، لأن هذا لا يجوز في حق رب العزة والجلال. فلست أنا الذي يقدر الكمال اللائق برب العزة والجلال، ومن تجرى على ذلك فقد أخطأ خطأ عظيما، بل قال ألحد في أسماء الحسنى، لأن الإلحاد معناه أنك تأتي بعقلك فتنسب إلى ربك ما لا يليق به أو ما يحتمل أن يليق به أو لا يليق. فأنت ما تضمنش اللي أنت ألفت ربنا سبحانه وتعالى واخترعته من أسماء هل هذه فيها كمال أو ليس فيها كمال، وربما لا يعلم الشخص ذلك. لأن في قضية من القضايا الكبيرة أن يقول لك يعني كثير من السلف أو كثير من العلماء من الخلف يعني شرحوا الأسماء المشهورة وأحسن الظن أن هذه من أسماء الحسنى زي الضار والرشيد والمقسط والصبور والباقي والمبدئ والمعيد والمعز والمزيل. هذه ليست من أسماء الله كلها ولا المميت ولا غيره، لأن هذه الأسماء اللي جمعها أو اللي أنشأها بشر، يعني الوليد بن مسلم جمعها من ألسنة الرجال، جمعها من خلال قراءاته أو شماذ القبيل، لكن هذا بشر لا يوحى إليه، إنما هو يعني رجل من علماء السلف يؤخذ منه ويرد كلامه غير معصوم، إن جاء بدليل فعل عين والرأس، لم يأتي بدليل فكلامه مردود عليه وليس وحيا نعتمده. ولذلك الوليد بن مسلم مولى بني أمية جمع الأسماء وتردد فيها كثيرا، فما فيش رواية له أكثر من 23 رواية كل رواية غير فيها الأسماء، يعني مش الأسماء المشهورة بس ديت هو ذكرها الوليد بن مسلم وخلاص، لا ده كان كل مرة يذكر فيها الأسماء ويدرجها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو يذكرها بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يغير في اسمين ثلاثة أربعة خمسة، ومنها أسماء زي النصير أو المولى ممكن ذكره. فالوليد بن مسلم ما هوش حجة على الخلق، إنما الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاسم الله النصير نقول على اسم توقيف مش موجود في الأسماء المشهورة لا يعني إن هو مش اسم، لأن احنا عندنا النص والدليل والفيصل، وها أنتم رأيتم الاسم واردا بنصه وصيغته في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دي أول مرتبة من مراتب إحصاء الأسماء اللي هو مسألة الجمع والإحصاء والحفظ. في الجمع الرسول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، فإحنا بندور على الأسماء، إن لله 99 اسما فبندور على الأسماء، من أحصاها يبقى أحصى الأسماء، فبنروح نتتبع فلقينا اسم المولى واسم النصير، فاسم النصير من الأسماء التوقيفية الصحيحة. طيب المرتبة الثانية للإحصاء إن إحنا بنحفظها، فنحفظ الوقت اسم النصير بدليله، فنعم المولى ونعم النصير. طيب الحاجة الثانية نفهم معناه بقى، نفهم معناه وندعو الله عز وجل به، دي فقه الأسماء الحقيقي. فقه الأسماء إن أنت تتثبت الأول من الاسم إن هو ورد في الكتاب والسنة، هو اسم توقيفي على النص، الذي سمى نفسه النصير هو الله مش أنا، اللي سماه النصير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مش أنا، فلازم أجيب الدليل على الاسم. جبنا الدليل وذكرناه، وما أظنش واحد عاقل حيجادل في إن النصير من أسماء الحسنى، ليه؟ لأن الاسم ورد صحيح بنصه. لكن نيجي بقى للنصير، زي ما نقول مثلا إيه النصير معناه إيه في اللغة من صيغ المبالغة. صيغ المبالغة معروف، فعال مفعال فعول فعيل فعل، فلما نقول نصير على وزن فعيل يبقى من أوزان الأسماء الحسنى. خلي بالكم كده، أوزان الأسماء الحسنى ما كان على وزن فعيل، يعني اللي يجي على وزن فعيل نقول عليه من أسماء الحسنى على طول، بس شرط يكون إضافة الصفة الموصوف زي ما قلنا. فعندنا مثلا رحيم، قدير، نصير. طيب جميل أو قدير اسم فعيل على وزن فعيل، عندنا مثلا النصير على وزن فعيل، عندنا اسم الله الرحيم على وزن فعيل. لما نقول مثلا اسم الله الجميل، خلي بالكم إن الله جميل يحب الجمال، جميل على وزن فعيل، فطالما جه الاسم على وزن فعيل ما اقدرش اقول عليه صفه، اقول عليه اسم على طول وانا مطمن. فالجميل من اسماء الله زي ما هيجي لنا بعد كده، الجميل من اسماء الله. اللي يقول لك لا مش من اسماء الله يبقى هو اللي مش قادر يضبط القضيه، لان اسم النصير من اسماء الحسنى واسم الجميل من اسماء الحسنى. طب والستير برضه من اسماء الله الحسنى، وهتلاقي اوزان كثيره جدا احنا ذكرناها مفصله في كتاب اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه الموسوعه الكبيره، يستطيع الانسان ان هو يرجع الى الاوزان الصرفيه والبلاغيه او النحويه لاسماء الله الحسنى. فالنصير من صيغ المبالغه فعيل بمعنى فاعل اي ناصر، لان نصير ناصر ونصير، فالناصر اسم فاعل والنصير صيغه مبالغه. طيب يبقى ناصر، طب وتيجي بمعنى منصور، نصير بمعنى منصور برضه، ليه؟ لان كل واحد من المتناصرين او من المتناصرين ناصر ومنصور، يعني هو ناصر يعني ده نصير، ناصر وبرضه منصور، لان في حد تاني نصره او حد وقف في أوامره ووافقه عليها، نصره ينصره نصرا إذا أعانه على عدوه، ومنقول استنصره على عدوه سأله أن ينصره عليهم. نقول تناصر القوم يعني نصر بعضهم بعضا، ونقول فلان انتصر من فلان يعني انتقم منه وغلبه أو هزمه في المواجهة. طيب يعني لما نيجي نلاقي في الحديث مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، والحديث حديث صحيح رواه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، لأن المظلوم معروف أن احنا هنوقف معاه ولغاية ما يعني نرد الحق إليه ممن ظلمه، لكن فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه يعني تمنع من الظلم. ودي نقطة كبيرة جدا جدا لابد لعامة المسلمين أن يدركوها، أن النصرة ليست للمظلوم بل النصرة للظالم، ليست للمظلوم فقط بل النصرة للظالم من خلال منعه، من خلال أن أنت تتحقق من القضية، من خلال أن أنت تقف، لأن يعني ظلم الذي لا يظن أنه يظلم من أكبر الظلم. فلما نقول واحد ظالم أنت تقف معاه ولا أنت الأول تتحقق وتكفه عن الظلم وتنصحه وتحاول تاخد بإيده وتمنعه ما استطعت؟ هذه قضية كبيرة جدا جدا في مسألة النصير. فلما أقول فلان نصير لفلان، فعشان يبقى نصير لفلان يبقى أول حاجة إن هو إن شافه ظالم يكف عن الظلم، وإن شافه مظلوم يقف معاه لغاية ما يجيب له حقه. هذا هو المقصود وهذا هو المقتضى للنصرة الحقيقية بالنسبة للأحباء والإخوان. نعم، وهذا أيضا يعني دلوقتي بنتكلم على المعنى العام في النصرة. ممكن واحد ينصر غير مسلم على المعنى الخاص؟ لا، لأن أنا مش هقف مع غير مسلم على مسلم ولا هقف مع كافر على مؤمن، وإنما أكف الكافر يعني أكفه وأخذ بيديه إلى دين الله عز وجل، لأن هو يوم القيامة هيقول لك ده حق عليك. زي ما نشوف مثلا ما ده ربنا سبحانه وتعالى لما سمى نفسه النصير على هذا الاعتبار، اعتبار إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نوحد الله في اسمه النصير من خلال أن الشخص يقف مع أولياء الله ومع شرع الله ويؤدي عبودية الله، فيبقى ده اسم النصير المتعلق بتوحيد العبودية وتحقيق الحكمة والالتزام بالإرادة الشرعية والتدبير الشرعي زي ما ذكرنا. طيب بالنسبة للمعنى العام، النصرة بالنسبة للكافر، نصر الكافر، حد بينصر كافر؟ فأقول لك كده بالمعنى العام أهل الإسلام فعلوا ذلك، هم لما ساحوا في الأرض وقاموا بالفتوحات الإسلامية للعالم في كل مكان، هل كان القصد من الفتوحات الإسلامية التي انتشرت في الآفاق في الشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب، كان القصد الاستيلاء على هذه البلاد؟ هذه نظرة أهل الدنيا، النظرة القاصرة اللي سموهم غزاة أو سموهم أنهم ناس جايين عايزين ياخدوا خيراتنا وأرضنا والأشياء دي، هذا من جهلهم. لكن هم لما دخل الإيمان في قلوبهم قالوا لهؤلاء الذين فتحوا بلادهم أحسنتم ونريدكم ونريد دينكم، ودخلوا في دين الله أفواجا واستقرت هذه البلاد على الإسلام. لأن كل الفتوحات اللي اتفتحت وكل الذين يعني جاهدوا في سبيل الله من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكل الجيوش الإسلامية اللي فتحت بها البلدان، كان القصد والأساس وهذا لا شك فيه أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأن يوحدوا الحق سبحانه وتعالى بإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وده أكبر نصرة لهذا الذي لا يعلم إلا الحياة الدنيا فقط، لما هو يفهم وبعد كده ينقلب إلى الآخرة ويجد نفسه في الجنة هيقول لي هذا الذي فتح البلاد خالد بن الوليد أو عمر الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح، هيقولهم جزاكم الله خيرا إذ أنقذتمونا من جهنم وأدخلتمونا وكنتم سببا في دخولنا إلى الجنة. ليه؟ لأن هم جم عرضوا عليهم هذا، قالوا لهم لا نريد منكم إلا الإسلام وتمكثون في دياركم، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، نفذوا أوامر ربكم وكونوا عبادا لله عز وجل وخليكم في دياركم. الأمير أمير والوزير وزير ومش عايزين أكثر من كده. وده عمر ما في واحد بروح يأخذوا في, في, في قضية ويكون الغرض غرض يعني دعوي بهذا الشكل. يعني احنا عمرنا ما شفنا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من الغرب ولا من الشرق ان هم لما غزوا البلاد غزوهم من أجل دعوة، ولكن غزوهم من أجل نهب ثرواتهم. هم اللي جم في العراق جروا جايين عشان ايه؟ ما عشان البترول. ورحنا هناك في عند طالبان عشان ايه؟ عشان البترول. وراحوا خربوا السودان ليه؟ عشان البترول اللي في السودان وعشان الذهب اللي في السودان. وبيعملوا قلاقل في مصر ليه؟ عشان مناجم الذهب اللي موجودة في مصر ولسه ما حدش عارف عنها حاجة، مناجم ضخمة كبيرة جدا جدا. يعني اذا هم راحوا ليبيا ليه؟ وتعبوا نفسهم في ليبيا عشان البترول بتاع ليبيا. يعني اذا هم ما جاءوا بشيء يقدمونه للناس فيه مصلحة لهم في الدنيا أو في الآخرة، وإنما أرادوا أن يمصوا دماء شعوب هذه البلاد وخيرات هذه البلاد لصالح شعوبهم. أما ثقافتهم فهي من أردأ ما يمكن وأدنى ما يمكن، لأن ثقافة الكفر لا يمكن يقبلها إنسان في فطرته. إن في فوضى إباحية موجودة في المجتمعات الغربية ونقبلها نحن في المجتمعات الإسلامية، لكن الإسلام لما جاء في الفتوحات جاء بالعفة والطهارة وتعبيد الناس لرب العالمين، والإنسان يكون عزيز ولا يزل نفسه إلا لخالقه فقط. قل أنا عبد لله ولست عبدا لسواه. إنما هم في شيعة كسرى كانوا يعبدون كسرى ويزلون أنفسهم لملكهم ويعبدونه من دون الله عز وجل ويعبدون وثنيات عفنة. فربنا سبحانه وتعالى جعل الفاتحين من المسلمين سببا في نصرة هؤلاء الكافرين بإدخالهم في الإسلام، فكان بيعرض عليه ادخلوا في الإسلام وخليكم في أرضكم، أبيتم خلاص. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطى القوة للمسلمين أو أعطى القوة لمن بيده القوة في هذا الوقت، فأنتم نعاهدكم ونترككم على مصالحة في حمايتكم في كذا وكذا. إنما هنسيبكم كده تظلموا أنفسكم وتكفرون بربكم، فليس هذا من معنى النصر في شيء. فالجزية إن لم يكن في الجزية يبقى القتال حتى ينصر الحق سبحانه وتعالى ويعلو اسمه النصير فوق العباد أجمعين، لأن الله عز وجل هو المولى، هو نعم المولى وهو نعم النصير. فالنصير سبحانه هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه على أعدائهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة. لأن أكبر نصرة، يعني أحيانا الواحد ممكن ما يتنصرش في الدنيا ويظلم وتتشوه صورته ويحاولوا ان هم يقبحوا الصورة بكل ما استطاع وحقه يهضم، لكن هذا يعني لو استمر في الآخرة يبقى ظلم. والله عز وجل نفى عن نفسه الظلم وقال ولا يظلم ربك أحدا. وإن كانت السنن أن الله يظهر نصرته في الدنيا قبل الآخرة، يعني هي سنة ربنا سبحانه وتعالى في كونه، قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالله تبارك وتعالى ينصر الإنسان في الدنيا وينصره في الآخرة، وده من معنى اسم الله النصير. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يا ربنا بنصرهم في الدنيا وبيريهم آية في الكافرين وفي المعاندين وفي الظالمين، ويوم يقوم الأشهاد حتى لو ما أخدش حقه في الدنيا بياخده في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يوفيه حقه غير منقوص. ولذلك قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهو سبحانه وتعالى هو الذي ينصر المستضعفين ويرفع الظلم عن المظلومين ويجير المضطر إذا دعاه. نحن رأينا أياما عجيبة وغريبة من حكام ظلموا البلاد وظلموا العباد، لكن الله وما كان أحد يظن أنه سيحدث لهم ما حدث. فمنهم الذي فر من بلده وعاش الآن طريضا بعد أن جعل شعبه وجعل المسلمين في بلده يفرقون ويطردون وطردهم وحاربهم، ومن جاء إلى بلده أو إلى أهله عذبه وسجنه، فكان المعاملة وكانت المعاملة بالمثل. ربنا سبحانه وتعالى سجنه وعذبه وأصبح يعني عبرة لمن يعتبر، وكم رأينا الكثير من هذه العبر. والله تبارك وتعالى قال لأوليائه المؤمنين عندما أوذوا في مكة وهاجروا من بلادهم إلى الحبشة وهاجروا من بلادهم إلى المدينة واستعانوا بربهم وأصبحت لهم دولة في المدينة، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن هي ابتلاءات الحق سبحانه وتعالى، قد يكون النصر متأخرا بعض الشيء لأن الحق سبحانه وتعالى يبتلي العباد في قضية الثبات على الحق والثبات على المبدأ. والنصير هو الذي يؤيد بنصره من يشاء، ولا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله، كما قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فهو سبحانه حسب من توكل عليه، وهو كافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه الحق سبحانه وتعالى وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. هذا معنى اسمنا النصير. ويقول ابن القيم رحمه الله في معنى قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، أي متى اعتصمتم به، ده كلام ابن القيم، متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر على هذا العدو أهم والعبد إليه أحوج، وكمال النصر على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. الحتة دي محتاجة وقفة دقيقة جدا، ومحتاجة منا كلمة ضرورية. بعض الناس ممن يعني يسيرون في فلك الجماعات يظنون أن نصرة الأمة من خلال كثرة العدد وكثرة التوحد في الكلمة بغض النظر عن الاعتصام بالكتاب والسنة. يعني يقول لك أجمع الناس، فلما الأمة تتجمع نقول ما يجرش حاجة أن هو يبقى شيعي، وما يجرش حاجة أن هو يبقى صوفي، وما فيش مشكلة أن يبقى أشعري، وما فيش مشكلة أن يبقى كذا وكذا، حتى خوارج ما يجرش حاجة، فنجمع الدول دي كلها ونخليها كلمة واحدة حتى لو كانت على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظن إن إقامة خلافة عالمية هي نصرة الأمة الإسلامية. خلافة يبقى لها خليفة واحد وجميع المسلمين في كل مكان يكونوا تحت هذا الخليفة بغض النظر بقى عن اعتقادهم أو عن شركيتهم أو عن ابتداعاتهم. نقول هذا فهم خاطئ، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يبني الحياة على ذلك، بل قال يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو الذي يجمعنا ويوحدنا باعتصامنا بكتابه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الآية التي بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب التفرق بيجي منين؟ من ان انا اترك العقيدة الصحيحة واترك المنهج الصحيح واترك كتاب الله وسنة رسوله، اترك هذه العقيدة الصحيحة وابحث عن اخرى فيحدث الفرقة. انما لو الكل اعتصم الكتاب والسنة فصدق خبر الله ونفذ امره لاجتمعت الامة على طول، لان ربنا ما خلاش الامة عشان تقيم خلافة في العالم، هذا لم يحدث ولن يحدث. لان دلوقتي حتى المسلمين ايام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الخلافة الرشيدة والخلافة الأموية والخلافة العباسية ملكهم ما وصلش للعالم كله، إنما وصل لأغلب دول العالم. إنما اليابان مثلا لما نيجي نتكلم عن شمال روسيا لما نيجي نتكلم عن الامريكتين كان فيها ناس وما كانتش مكتشفه ساعتها. استراليا ما كانتش موجوده. جنوب افريقيا والبلاد اللي هي في 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 جنوب القاره الافريقيه نفس الكلام. يعني فيه ناس كانوا موجودين ساعتها وكانوا على غير مله الاسلام. فاحنا بنتكلم دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى ما خلق العالم عشان يكونوا ملائكه. ما خلق الإنسانية في العالم عشان يكونوا ملائكة، وإنما خلقهم عشان يبقى للجنة أهل وللنار أهل. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فمن الذي رحمهم الله؟ هم اللي اعتصموا الكتاب والسنة عشان يجي يعتصم الكتاب والسنة. إذن المفترض أصلا أنني أعلم الناس كيف يعتصمون بالكتاب والسنة. عقيدتهم التي لا يتزحزح عنها قيد أنملة في تمسكهم بكتاب ربهم وبسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، في رفعتهم للدليل، هو ده اللي يوحد الأمة. فأول ما أرب الناس أربيهم على العقيدة الصحيحة، مش أربيهم على الطاعة لأمير الجماعة أو أربيهم على الطاعة بحيث الناس تنفذ أمر شخص وخلاص. لا، إحنا نربيهم على الطاعة لرسول الله، الطاعة لله عز وجل، الطاعة لأوامر الله الشرعية، الطاعة في تصديق أخبار الله الغيبية. كده يبقى شغله صح. يبقى اللي بربنا الرسول عليه السلام، فيوم ما يكون اللي بربنا الرسول عليه السلام الأمة هتتوحد. إنما لما يكون الرسول عليه السلام يربينا فلا نتربى ونبحث عن مرب آخر من الشرق أو الغرب، أو نبحث عن إنسان فنقدم كلامه على كلام رسول الله عليه السلام، يبقى الأمة مش هتجتمع. إنما الأمة تجتمع إذا نصرنا أنفسنا أولا على أعدائنا في الداخل. وعدو الإنسان في الداخل يتمثل في أمرين اثنين: هوى النفس يقضي عليه من خلال كثرة الاستغفار لربه وكثرة الاعتراف بذنبه، وإن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل متابة. الأمر الثاني أن يوقف شبهات الشيطان ووسواس الشيطان بالاستعاذة برب العزة والجلال، ويترك القلب خاليا لنازع الخير فيه أو للملك القرين الذي يهتف فيه بالخير والإيمان. فإن استطاع أن يتحكم في نفسه وأن يقوي عقيدته بالتمسك بكتاب ربه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسير في طاعة الله مباشرة لا يلتفت يمنة أو يسرى، العبد اللي زي كده هو ده اللي عليه عامل النصر. إحنا عايزين النموذج ده، النموذج اللي هو هدفه الأسمى طاعة رب العزة والجلال واتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام من غير ابتداع. إن فعل الإنسان ذلك وكان أهل الإيمان كثر في هذا الوصف، يبقى إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح بهم الدنيا. لكن للأسف إن بعض الناس يظن إن وجود المسلم على عقيدة مهلهلة يكون كالزبد الذي يطفو على سطح الماء، أو كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لما قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو على قصعتها، زي ما الناس بيجتمعوا عشان يأكلوا فالناس بيجوا كتير وكده يعني، فالأمم سوف تجتمع عليكم. قالوا يعني للدرجة اللي احنا فيها عددنا قليل قوي؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير. وبالفعل 2 مليار مسلم ولا بيمثلوا حاجة، الغرب بيعمل فيهم الأفاعيل. شوف المسلمين في 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 بورما، في كشمير، في الفلبين، في افغانستان، في الصومال، في سوريا، في كل مكان، في فلسطين، مسلمين كتير جدا جدا. لكن زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ليه؟ لان هؤلاء الناس ما اطاعوا الله وما اطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كل صار في ملة او في نحلة أو في فرقة، أو صار خلف طرق صوفية بدعية أو جماعة عقيدة أشعرية باطلة كلامية يقدم عقله على كتاب ربي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيعة مجوس يسير خلفهم ويتمسك بطريقتهم، أو غير ذلك مما نعلم. ولذلك احنا بنقول ان الانسان لابد ان يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه ده المنقذ من النار. ربنا قال: يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا اذ كنتم ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن الفرقة هلاك. طب كيف يجتمعون؟ لازم يكون الكتاب والسنة هو اللي يعلو، مش يجتمع كده على فوضى، لا، ولذلك بنقول ان النصير يقتضي النصر على العدو في الداخل والعدو في الخارج، والعبد احوج ما يمكن الى يعني كمال النصرة على العدو، والله عز وجل يجعل النصرة بحسب الكمال في الاعتصام به وبشرعه، الاعتصام بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا فهمنا معنى اسم الله النصير، وان النصير يدل على النصر الخاصة من خلال تأييد المسلم وتمسكه بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى لفهم دلالة اسم الله النصير على أوصاف الله، لأن ده برضو من فقه الأسماء إنك تفهم الاسم ودلالته على الوصف. اسم الله النصير يدل على ذات الله وعلى صفة النصرة بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة النصرة وحدها بالتضمن. يبقى احنا بنفهم من هذا المنطلق ان كل اسم من اسماء الله له دلالة بالمطابقة ودلالة بالتضمن، فالاسم في دلالته ينطبق في دلالته على ذات الله وعلى صفة النصر، مش الذات بس ولا الصفة بس، لازم الاثنين مع بعض، الدلالة على الذات والدلالة على الوصف. فاسم الله النصير دل على ذات الله وعلى صفة النصر، هذا المفترض ان احنا نفهم من معنى اسم الله النصير. ان اسم الله النصير نقول من النصير؟ تقول يا الله. وما معنى النصير؟ انه ينصر اولياءه واحباءه، فالنصير هو الذي ينصر من يشاء من عباده، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فالنصير دل على النصر، وصف النصر بنصر الله، نقول النصر هنا وصف، لان النصير دل على وصف النصر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قال تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا، ينصرك نصرا، النصر هذا لفظ النصر هنا وصف، نقول ما النصر ديت ماذا على ماذا تدل؟ نقول هذه صفة النصير سبحانه وتعالى. وقال سبحانه يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. فالله تبارك وتعالى ينصر وهو النصير ووصفه النصر، فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ولا تكون حسنى بغير دلالة على مسمى وبغير دلالة على الوصف. ولذلك يقول لك أسماء الله الحسنى أعلام تدل على ذاته وأوصاف تدل على المعنى الذي أراده الحق سبحانه وتعالى من الاسم. فاسم النصير يختلف عن اسم الملك، واسم النصير يختلف عن اسم الغني، واسم النصير يختلف عن اسم الكريم، وإن كان كل الأسماء ديت في الدلالة على ذات الله معناها واحد، فالنصير هو الله، والكريم هو الله، والغني هو الله، والرحيم هو الله. وقس على ذلك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو أي أيما تدعو من أسماء الله فله الأسماء الحسنى، أي تعود في الدلالة على ذاته بالتضمن، وتدل على يعني صفة الصفات بالتضمن، وتدل عليهما معا بالمطابقة. وأيضا اسم الله النصير يدل باللزوم العقلي على الحياة والقيومية والعلم والقدرة والغنى والقوة والعلو والعظمة، لأن مش ممكن هيبقى نصير وهو ميت، مش ممكن هيبقى نصير وهو ما هوش قائم في وصف النصرة، ومش ممكن هيكون نصير وهو ما عندهش العلم ولا عنده القدرة ولا الغنى ولا القوة ولا العلو والعظمة ولا العدل ولا الحكمة ولا الكبرياء والعزة وغير ذلك من صفات الكمال. واسم الله النصير بيدل على صفة من صفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله، إن شاء نصر وإن شاء لم ينصر، زي ما ربنا قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فإذا تعلق الوصف بالمشيئة نقول عليه صفة فعل على طول، فهو من أوصاف الفعل أو من أوصاف الفعلية. نيجي بقى للدعاء باسم الله النصير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ورد الدعاء بالاسم المقيد أو المضاف، زي الحديث اللي ذكره أنس بن مالك من رواية أنس أو من حديث أنس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أقول وبك أصول وبك أقاتل. والدعاء بالوصف برضو في قول الله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال عن نوح عليه السلام قال رب انصرني بما كذبون. وقال عن نبيه لوط عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين. وأيضا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدعاء بالوصف قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب، والمنزل اسم مقيد، منزل الكتاب، ومجري السحاب برضو دي اسم مقيد، وهازم الأحزاب اسم مقيد، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا دعاء بالوصف الذي دل عليه اسم الله النصير. وأيضا روى الحاكم صحيح الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بفأري. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا على من ظلمنا، وأن يأخذ منهم بفأرنا. وروى أبو داود وصح الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، إلى آخر ما ورد في الحديث. وعند البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك في الدعاء بمعنى بسم الله النصير أو بالوصف: وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث ابن عمر، الحديث رواه الترمذي وحسن الشيخ الألباني، وده حديث حسن هو احنا بنذكره ونحتج به. قال عبد الله بن عمر: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم المجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه، يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وأيضا نأتي إلى أثر الاسم على العبد في سلوكه، كيف يوحد الله عز وجل في اسم النصير بحيث يظهر سلوك العبد في توحيد الله عز وجل باسم النصير. فأثر الاسم على العبد إن هو ينصر الله ورسوله ودينه وحزبه، لعلمه أن الله هو النصير وأنه الذي ينصر من نصره. فالإنسان إذا نصر الحق نصره الله، فيبقى عنده عقيدة: لا يخشى في الله لومة لائم، ولا يخاف من الناس، وإنما يخاف من الله عز وجل. زي ما ربنا قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أنت لما تقول كلمة الحق ربنا حينصرك وحيوقف معه، مهما اجتمع عليك الخلق، مهما كان عددهم، ومهما كان شأنهم، ومهما كانت شهرتهم وقوتهم، ربنا سبحانه وتعالى أقوى من هؤلاء. فلازم الإنسان يكون على عقيدة، ويجب على الموحد أن يكون نصره مع صبره. صحيح قد يتأخر النصر، فيجب أن يكون نصره مع صبره مقترنان، وألا ييأس من النصر مهما طال الصبر. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يذهبن كيده ما يغيظ. والإمام البخاري روى أن قريش في صلح الحديبية ألزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يرغب فيها عمر الخطاب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب طبعا كان زعلان وعايز يدخل مكة بأي صورة، فبيقول له: ألست نبي الله حقا؟ فالرسول قال له: بلى. فيقول عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فالرسول يقول له: بلى. قلت، اللي هو عمر الخطاب يقول، قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فالرسول قال له: إني رسول الله يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فالناصر هنا من أسماء الله الحسنى المقيدة، لكن لا يصح التسمية بعبد الناصر، إنما تسمي عبد النصير، لأن الناصر اسم مقيد. قال: لست ولست أعصيه وهو ناصري. فعمر بيقول له: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، لكن هل أخبرتك أن سنأتيه هذا العام؟ فعمر قال: لا. فقال: فإنك آتيه ومطوف به، يعني أصبر، يعني إن شاء الله في العام القادم ربنا سبحانه وتعالى سيحقق مطلبنا. وعمر برضو كرر هذا الكلام مع أبي بكر وأبو ظهر، قالوا نفس الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من توافق محبة الرسول عليه السلام لأبي بكر ومحبة أبي بكر للرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث بيدل على توحيد الله باسم النصير توحيدا اعتقاديا عمليا. عمر رضي الله عنه حريص على العزة والنصر، وأبو بكر واثق في النصر مع الصبر وأن الله سينصر نبيه ومن أطاعه ولو بعد حين. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى النصير، وهو اسم توقيفي، ولا بد لأي داع مهما كان شأنه أن يثق في توحيد الله عز وجل في اسمه النصير. لأن الأسماء الحسنى أسماء على مسمى، ومسمى هذه الأسماء أن توقن بدلالة الوصف وبتأثيره في ثبات المؤمن على دينه ونصرته عند رب العالمين. فاللي بيتزعزع في القضية أو يخاف ينطق بكلمة الحق خشية فلان أو فلان، أو يخاف من فلان أو فلان، هؤلاء ما وحدوا الله في اسم النصير. إنما توحيد الله في اسم النصير يجعلك يعني قويا في الحق، متكلما به بجرأة شديدة لا تخشى في الله لو متلا. إنما واحد يشوف الحق ويسكت يقول ده بيوحد ربنا في اسم النصير، واحد يشوف الحق ولا ينصره، واحد يشوف الباطل يعلو ويتركه وتقول لي هذا يوحد الله في اسم النصير. توحيد الله في اسم النصير متعلق بحكمته في ترتيب الأسباب لعبوديته سبحانه وتعالى وتوحيد العبودية. فمن توحيد العبودية المتعلقة باسم الله النصير أن تنصر الله عز وجل بنصرة دينه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس إن يعلمه كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فقوة الإيمان باسم الله النصير تجعل الشخص يعتقد أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل له، وإن اجتمعت على أن ينفعوه لن ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل له أو عليه. فالقضية إن هو على حسب ما قدر الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وهو واقع لا محالة، لكن إيمان الشخص وأخذه بالأسباب هو الأصل. فالإنسان يأخذ بشرع الله ويعمل بشرع الله، وفي المقابل يؤمن بقضاء الله وقدره. فهو توحيد الشرع والقدر، توحيد العبادة، توحيد الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجميع أسماء الله لها تعلق بتوحيد الله عز وجل في عبادته، وتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته. لازم حيكون في تعلق باسم الله القدير أو تعلق باسم الله الحكيم. فاسم الله النصير له تعلق باسم الله القدير من جهة أن الله عز وجل لديه القدرة على النصر، وإيماننا بربوبية الله واستعانتنا بالله في النصر. واسم الله النصير له تعلق بأن العبد ينصر الله عز وجل فينصره الله عز وجل. وكله سيعود في النهاية إلى معنى إياك نعبد وإياك نستعين لمن أدرك فقه الأسماء الحسنى. ولذلك نقول إن إدراك فقه الأسماء الحسنى وتوحيد الله عز وجل في أسماء الحسنى هذا هو الفهم العالي الراقي اللي الإنسان يستطيع أن يشعر بلذة توحيد الأسماء والصفات. وهذا هو يعني خلاصة الحياة، زبدة الحياة، جمال الحياة، توحيد الله عز وجل. أشرف نوع من أنواع التوحيد توحيد الله في أسمائه وفي صفاته. يشير المخرج إلى انتهاء الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن ينصر المؤمنين الموحدين وأن يثبتهم على الحق إلى يوم الدين، وأن يكون أهل الإيمان على كلمة سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو